صوت.
تنويه: تحتوي الحلقة على وصف لانتهاكات أو اعتداءات قد تكون مزعجة وصادمة لبعض المستمعات والمستمعين. في هذا الموسم من بودكاست أحراز نعيد نشر سلسلة أطفال سوريا المسروقون من بودكاست شرايط.
نهار السقوط أنا هون كنت منقول من الأبو قبل السقوط بثلاث شهور من الأبو على الجديد. الجديد هو على مستوى الأرض، من ينطابق على مستوى الأرض وطابق تحت الأرض بمطار المزة فرع الجوية. ليلة السقوط بالنهار العصر الساعة 4 جنزرونا فوق تقريبا 40 واحد، جنزرونا جنزيرين مع تقالات مع كل شيء. جنزرونا بسمع انه عنصر عم يقول له لرئيس الفئة، رئيس الفئة هو المسؤول عن العناصر مثل رئيس المجموعة يعني، بيقول له انه رئيس القلم ما عم يرد على التليفون، السيارة لحد الآن ما اجت. هو كان وقتها ساعد تسفيرنا نحن على صيد نايت، رجعونا وقالوا لنا خليكم جاهزين. الساعة تقريبا واحدة أو واحدة وربع نزلوني من الجديد للأبو. بالعادي أنا لما انتقل من طابق لطابق طماشي جنزير بإجرية مكلبش لورا مكلبشين ببعضنا، نزلونا ركيد بدون طماشي بدون شيء بدون شيء يعني. قال شو فيكم تحملوا غراض وتنزلوا على الأبو.
هالصوت يلي عم تسمعوه هو صوت عمار الرفاعي، واحد من مئات آلاف الأشخاص يلي تحرروا من المعتقلات والأفرع الأمنية بسوريا بعد سقوط نظام الأسد.
بعد ما نزلونا تقريبا ثلاثة أرباع الساعة أو ساعة هوني ما عاد نقطع الصوت يعني، طبعا صوت خبط ضرب طيران هون عادي، نحن مو سمعوني كل الأصوات يعني بما أنه نحن صرنا تحت الأرض. نسمع صوت مرة عم تقول أنه مين في هون مين في هون مين في هون، نحن ولا كعد انه سمعنا شيء يعني. ما بنسترجي نحكي جوا، نحكي مع بعضنا همس. تنزل هي على باب الابو على باب الشبك، صار تخبط على الشبك مين في هون مين في هون. احنا مقابل الشبك تقريبا خمس جماعيات او ست جماعيات يعني، فينا 100 120 واحد جوا، ولا دب الابره بتسمعي رنتها، ما في حدا لا رد عليها ولا شيء. حتى هي قالت هاي المخلوقه مين في من حما هون، بس قالت مين في من حما هون جنت العالم كلياتها اللي مقابلها كلها من حما. رد عليها واحد كان معي بالزنزانه قال لي يا اختي انا من حما شوفي، قالت له سقط النظام.
فرع المخابرات الجويه بسوريا كانوا عم بيحضروا عمار للاعدام بالسجن الاحمر بصيدنايا، ولولا السقوط ما كنا سمعنا قصته بصوته.
شعور معبى خوف، هو شعور كله خوف رعب، انه نحن نخلع الباب ولا ما نخلع الباب، ولا هن من فعل هالحكي. لحد ما هي بلشت تخلع بالباب الفوقاني، صارت العالم كلها تخبط بالجماعيات المنفردات بعيدة عن باب الأبو. تخبط بالجماعيات، صرنا نقول لها مشان الله يا أختي افتحيني، هي تقول ما عم يفتح الباب. لحد ما بيطلع ضروب رصاص انه ضربين أو ثلاثة، بنقطع صوت هالمرة. احنا هون يعني خالصين، قلنا قتلوا هالمرة. شوي صار يطلع القواس بالكريدور وبلشت تفتح الجماعيات هي المرعات، وطلعنا بقاني هون بطلعتنا شيء لا يوصف مثل الفيلم يعني، أنا حاسس حالي شايفه بالفيلم أصلا.
جنب صوت عمار في صوت طفلة صغيرة عم تقاطعه وتحاول تحكي معه. هاد صوت واحدة من بناته التنتين يلي مو بس انحرم منهم هو بالمعتقل، وإنما اختبروا كمان هم وإمهم تجربة الاعتقال والحبس قبل ما تتخطى أعمارهم السنتين ونص، ومن المعتقل على دار الأيتام محل ما فصلت المخابرات السورية قسرياً مئات الأطفال عن عائلاتهم.
هدول الأطفال تم التحفظ عليهم أحياناً لسنوات، وكان مرفوض يتسلموا لأقربائهم، وبأغلب الحالات ما كان مسموح حتى بأي تواصل بينهم وبين أهلهم. أجهزة المخابرات تحت حكم نظام الأسد استخدمت هالأطفال كورقة ضغط أو وسيلة للمساومة بالمفاوضات بين السلطة والمعارضين، أو كعقاب مباشر للمتهمين من قبل ما حتى يتم التحقيق معهم أو إثبات أي جرم عليهم.
اليوم وبعد سقوط النظام السوري بلشوا عدد من الأهالي يحكوا ويطالبوا بحقوق أطفالهم أو يبحثوا عن اللي لسه مفقودين منهم.
يطالعونا بالليل الساعة 2 بالليل على التحقيق، يقول لي إذا ما بدك تحكي أنا رح جيب الأولاد، جيب ابنك الكبير قتله قدامك، يهددني بالولاد.
أنا أعطيتهم أرقام أهلي قرايبيني أي حدا من جهة أهلي شو ما كان وصلوها بس لأهلي، ممكن تعاقبوني يعاقبوني، بس هاي البنت شو ذنبها؟
ركبونا بالسيارة وأخذونا على السجن، قالوا لنا بكرة الصبح بنطلعكم. ضلينا قاعدين بيجي شهر هنيك، بعد هيك شي كم يوم ما شفنا إلا فقدنا الصبح قالوا لنا جهزوا أولادك. ضحكوا علينا قال تروحوا بتجيبوا أغراض وبتجوا مدري شو. طلعنا لوين؟ على الميتم.
زرت يمكن ميتمين أو ثلاثة، ما بيفرجوك الأطفال طبعاً لأنه ممنوع، وكل ولما بحكي لهم قصتي انه انا لشو جاي وعلى على مين عفتش، انه ما عندهم هن اصلا اطفال، مو معروف امهم وابوهم، انه ابوه معتقل ويجي الطفل لعنا مستحيل، انه اكيد بنرجع لك اياه. كله بقى يعني كله ينكر، مثل يعني الافرع جوابه نفس الميتم وقت رحت له، فما استفيد شيء.
أهلا فيكم بسلسلة حين يعتقل الأطفال من بودكاست شرايط. رح نقدم لكم أنا ميسقات وزميلي سليم سلامة ثلاث حلقات نستعرض لكم فيها بحثنا الاستقصائي الطويل بجريمة الفصل القسري لأطفال عائلات معارضة أو معتقلة بسجون المخابرات السورية طوال فترة الحرب بسوريا. هذا التحقيق هو جزء من ملف أوسع اشتغلوا عليه مجموعة من المؤسسات الصحفية الدولية بقيادة Lighthouse Reports.
بيكشف التحقيق عن كيف تم احتجاز والتحفظ على مئات الأطفال بدور الأيتام المختلفة وليش ما تم العثور على العديد منهم لحد اليوم، وبيكشف كمان عن تورط دور أيتام ممولة من تبرعات عالمية كان مسيطر عليها مجرمي حرب مطلوبين.
بالتسع شهور الماضية أجرينا 54 مقابلة معمقة مع أولياء أمور أطفال تعرضوا للفصل القسري، وعشرات المقابلات مع مسؤولين حكوميين ودوليين ومختصين وشهود ومبلغين عن هاي القضية. وبحلقتنا الأولى رح تسمعوا جزء من هاي القصص ونطلعكم على أدلة كتيرة من بين آلاف الوثائق وعشرات قواعد البيانات المسربة ومقابلات مع موظفين سابقين وحاليين، كلياتها تشرح كيف كان هذا النظام بيشتغل من جوا وكيف تواطأت بعض المنظمات الدولية معه، وعن طبيعة الانتهاكات والجرائم يلي تم ارتكابها بهذا السياق ومين هو المسؤول عنها.
عمار حسان الرفاعي، أنا مواليد الألفين من الزبداني، أخذوني ب 19/9/2023.
أنا اسمي ريتاش خضر السباعي، مواليدي 2005. كانت حياتي كتير كتير سعيدة، يعني أنا وجوزي جبت بنت وبعدين بنت تانية، تقريبا دلينا هيك أنه إحنا مع بعض سنتين.
ريتاش وزوجها عمار من ضمن مئات المعتقلين من يلي أخفت المخابرات السورية أطفالهم، كانوا بعدهم أم وأب جداد لطفلتين لسه ما تعلموا يحكوا لما تم اعتقالهم بتهمة التكتم على متهمين بالإرهاب.
فاتوا هيك هجموا على جوزي، أنا وقت يعني شفتهم قلت أكيد رح يقتلوا، يعني مستحيل يخلوه عايش أبدا. أما أنا بس قلت لهم عشان الله لا تقتلوا، وما عاد شفته.
أنا كنت أسألهم إنه كنت أسأل إنه عن مرتي وولادي كذا، يقولوا لي إنه هن طلعوا إنه مش موجودين. أنا هون كل فترة سجني، أنا ما بعرفش إنه هن سجنوا ولا الفترة اللي ناموها بالسجن، ما بعرف عنهم شيء لا نهار اللي أنا طلعت من السجن.
عم نستخدم كلمات مثل إخفاء وفصل لأنه غالبية هالآباء والأمهات المعتقلين ما كانوا بيعرفوا أطفالهم وين ولا بيعرفوا أي إشي عن أحوالهم، الإشي اللي يعتبر أداة صريحة لابتزازهم.
تماما. أما عائلاتهم يلي خارج المعتقل مثل بيت الجد أو العمة أو الخال، فكمان بأغلب الأحيان كانوا ممنوعين عن المعلومة أو الوصول لهدول الأطفال وين ما كانوا.
ومثل ما أثبتت الوثائق اللي حصلت عليها مايس، تبين أنه المخابرات السورية كانت ترفض أنها تعطيهم حضانة هالأطفال أو أنهم يتأكدوا من أي معلومات عنهم. طريقة الوصول للخبر ويلي مو بالضرورة طريقة ناجحة كانت إما بالواسطة أو الرشوة أو الصدفة.
مرحبا حسان، بتمنى تكون بخير. أنا اسمي مايس قاتة، أنا صحفية استقصائية من سوريا. لقيت ورقة بتخصك وبتخص حفيداتك بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. عرفت أنه في عندك دكانة بركن الدين، يا ترى بقدر أجي شوفك وارجيك الوثيقة ونحكي شوي؟
هذا التسجيل سليم هو تسجيل لاتصالي مع أبو العمار رفاعي لما كنت بالشام عمار هو الأب يلي سمعنا صوته ببداية الحلقة، يلي كان عم يحكي عن تفاصيل هروبه من السجن يوم سقوط النظام السوري.
قلت لي ميس إنه حسان عرف عن مكان تواجد حفيداته بالصدفة.
مزبوط سليم، خلال بحثنا لقينا بين الوثائق بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وثيقة موقعة باسمه، اسم أبوه لعمار رفاعي حسان. وقتها كان مقدم طلب للوزارة لحتى يشوف حفيداته يلي ما كان بيعرف وينهم. لقينا رقم تليفونه على هاي الورقة نفسها، يلي كانت واحدة من وثائق كثيرة استخدمناها بالتحقيق. بس الوثائق منا قصص ولانا مشاعر أو ذكريات، لهيك بعد زيارتي للعم حسان رحنا وزرنا ابنه عمار وزوجته ريتاج ببيتهم ببلودان.
أنا وقت فقت ما فقت إنه عضجتهم، لا هن بقلب البيت أنا ماني وعياني إنه شو صاير، يعني بتحسي حالك بعالم تاني. أنا شو تهيأ لي رب العالمين إنه أنا طالع الضوء في حرامي بالبناية، هيك طلعت هيك على الشباك، الشباك يعني إنه معتم الدنيا وقمت يطلع الضوء، وما لقيت غير باب أوضة النوم يعني خلع كله، ما دل منه ولا شقفة. طلعت هون جوزي يعني إجا واقفه، هلا جوزي حاسس بس كمان عم يتهيأ لأنه هذا مو شو هذا اللي خبطت البواب وهاي، والبيت طويل يعني إحنا آخر شيء بالصدر.
بهالكلمات بلشت ريتاش تتذكر هديك الليلة اللي غيرت حياتهم، وكانت بداية سنة وثلاث شهور من الاعتقال والفصل القسري والابتزاز والتهديد.
فاتوا هيك هجموا على جوزي، أنا وقت يعني شفته قلت أكيد رح يقتله، يعني مستحيل يخلوه عايش أبدا. أولادي فاقوا، حطيت أولادي هيك حدي قاعدة على التخت، ما قمت ولا تحرك، قولوا لي قومي وعيطوا علي ويسبوا وصار ضجة، وهاي اللي كلمة يعني كلام ما ما بينسمع. أنا ما قوم أبدا، قول ماني قايمة يعني، قلت له ماني قايمة. لا رح تقومي ما تقومي آخر شيء يعني، مسكني من إيدي هيك ودفشني. أنا بس عم بسمع أنه عم يضربوا جوزي ويقولوا له شو معك سلاح ومن هاي القصص، وجوزي ما في معه كان شيء. بعدين ما إلغى جوزي إنه يروح ويجي ويضربوه، يعني إنه بس عم شوف عم بسمع صوته عم ياخدوه ويجيبوه بالكريدة.
ما مضى وقت كتير لحتى عناصر المخابرات أخذوا ريتاج وعمار وبناتهم التنتين على الفرع، وهنيك وبمجرد ما نزلوا من السيارات بدأ الضرب. بعد وقت قصير انفصلت العيلة وبلشت بعدها رحلة التحقيق الوحشية، عمار لوحده وريتاج مع البنات لوحدهم.
ما لقيت غير انه هجم علي وزتني على الكرسي، قال لي ما رح تحكي اذا ما بجيب اهلك وما بجيب اولادك حطهم بالمفردي لحاله لاولادك، اذا اللي صرخوا لتاني يوم، تاني يوم بدي خليك تسمع صوت اولادك. انا هون شو انه اسمع صوت اولادي، انا يعني فزعت، قلت له والله ما بعرف شيء، الله بتعرفي مدري شو، يعني بدك تحتاري شو بدك تقولي له للزلمه، خلص انه خلص هو عم يضغط عليكي. ويهدد يقعد يهدد فينا، قال لي بدي اخذ الاولاد، قلت له مشان الله يعني هالبنت بتطلع وين بدك تاخذها، وكانت كثير يعني جسمها سيء ما كانت ابدا عم تاخذ غذاء وهيك. قال له هيك ما كان يرضى، لا بدي اخذهم وما بقى تشوفين بحياتك، وبحياتك ما حتطلعي من السجن وحتضلي 10 سنين، وجوزك رايح على الاعدام وانت ميت وجوزك ميت واولادك رح يطلعوا ابدا مو معروف من اهليهم. رجع تاني يوم كمان نفس الهاي، عيط ويصرخ ويطلعك على التنفس ويمسكك من اللحشة ويشدك ومدري شو حكي يسوي عملي لك، ما بعرف شو لك شو بدي إلا شو ما حلفتي ما حسد. ويروح لعند جوزي يبلش في ضغط.
ضلوا البنتين مع ريتاج 17 يوم بالمنفردة لحد ما اجى اليوم يلي أخدوهن منه. 3 أشخاص دخلوا على الزنزانة وأمروها أنه تجهزون.
كانوا نايمين بيدقوا علي الباب بيقولوا لي ريتاج لبسي ولادك بدنا ناخذهم. رئيس فئة ومساعد ومقاتلة بنت. أما شو اسمه أنا طلعت هيك ولادي إنه شو بدي ياخذوها أخذوهم. أنا هون صرت أدعي إنه يا رب سلمتك يا هون، أنت بعتهم أنت توكلهم. ما في طغري أخذوهم. أنا عدتهم يعني أول يوم أول ساعة جنة. أنا هالسبعتعشر يوم ما كنت حاسة فيهم بالسجن، معي ولادي عم غيرهم لبسهم، ما كنت تحس بالوقت.
البنات اتاخدوا من ريتاج بس ما كانت عارفة لوين، أما عمار فما كان بيعرف لا ريتاج وين ولا البنات وين. إخفاء معلومات مكان وجود الأطفال عن أمهاتهم وأبائهم المعتقلين هدفه الابتزاز، أداة للضغط والترهيب.
كان الضغط بالأول أنه خيو أحسن ما تعذب مرتك، أحسن ما مننزل مرتك لهوني على سجن الرجال، بنعمل بنسوي هون. أنا يعني خالص فصلت، إنه أنا ما خطر بمخي، قلت يعني إنه هن الأولاد صغيري والطفل طفلي عمره سنة عم ترضع وطفلي عمره سنتين بقى. ما حداش يتوقع انه هودي الاطفال يحطون بسجن او ميتم او ما خطر بمخي يعني. قلت اجباري يعني مثلا سألوا عنهم اهلي او كذا سلموهم لاهلي او لاهلها هي يعني. هن مثلا انا توقعت انه شو بدهم فيهم. حاول انه كل تحقيق اني اسأل المحقق عن هذا الموضوع. هون يباني هو حسب مرأه اذا كان رأي يقول لي تمام لا طلعوا من زمان احنا عم نضغط عليك وكذا. اذا ما كان رأي المحقق والجو ما عجبه فبيقول لي لا موجودين وانت ما اعترفت مزبوط وانت ما عملت مثل ما قلت لك انا يعني انت ما اعترفت لسه. طيب انا اقول له انه انا شو لسه بدك يعني قل لي شو. قلت له انا اخر شيء انه خلاص اعطيني شو ما بدك انا ببصم لك شو بدك انا عامل عميل بس اهم شيء انه مرتي وولادي ما دخلوا. الضغط النفسي عندهم يعني له ترتيب خاص لدرجة انه انا صرت عامل معجون صابون عملت وردي اخر شيء بالمنفردة على الحيط كتبت اسمائهم صرت اقعد احكي معهم كل يوم الصبح احكي معهم وابكي وقل لا ديري بالك وزا نظامي هني موجودين حدي يعني.
عمار ما كان عم ينعطى كلمة أكيدة عن مكان تواجد ريتاج أو بناته كأداة لابتزازه. هاي كانت واحدة من الأسلحة اللي استخدمها النظام السوري للحصول على المعلومات من المعتقلين أو استدراج اللي لسه ما اعتقلوهم أو ما عم يقدروا يوصلوا لهم.
كلام أو رواية شهود عن يلي صار مو هو الإثبات الوحيد على أنه هاي كانت النوايا والأساليب، إنما هاي أيضاً كلمات المخابرات الجوية نفسها، الأوامر يلي كانوا بيصدروها واللي شفناها بالوثائق. استعملوا كلمات مثل نستفيد منهم بالمفاوضات وصفقات التبادل، تكررت هاي الجمل بأكثر من وثيقة. أما بالحالات القليلة يلي تم فيها مشاركة معلومة معينة مع الأهالي فكانت إما بطريقة مبهمة وغير أكيدة أو مضللة، شكل تاني من الابتزاز، وهاد يلي صار مع ريتاج.
صرت أسأل المساعدين، صرت أسعى أنه بدي أشوف أولادي وين هيك، صرت يعني أسأل العناصر، أسأل مدري شو، صرت جائر يعني قوي قلبي خلص أنه شو بقى بدي بالحياة وهيك. كل الواحد هناك بيسأل مدري شو، قالوا لي أولادك أنه بدار الرحمة بركن الدين، شي اللي بيو اسبي. بعد 6 شهور يعني أنه طلعت هيك صرت أحكي مع حالي، كاتبي أنا على الحيطان أولادي وجوزي وأهلي وهيك، كاتبت على الحيطان قعد أحكي معه، قعد أحكي مع اسم أولادي وهيك. آخر شيء طلعت حالي اسمعوني أنه أطلع مجدونة، يعني أنا لاحظت حالي أنه أنا عم بحكي مع الحيطان، مع الحيطان وهن عم يسمعوا صوتي أنا عم بحكي.
بهذا الوقت جد البنات حسان الرفاعي اللي قابلته بدكانته كان قدر يلاقي حفيداته.
يعني أنا عم بستنى هاي اللحظة مايس اللي بدك تحكي فيها للناس كيف لقى حسان حفيداته بصراحة، لأنه بتذكر لما قلتي لي أنا أشعر بدني.
عن جد قصة كتير غريبة. حكالي حسان إنه بعد ما فتل من ميتم لميتم ودار الشام كلها ياتى على رجليه وهو يدور على حفيداته، خطر على باله إنه هو يدخل على دار الرحمة. دار الرحمة بعيدة عن دكانته 500 متر تقريبا. دخل على الميتم وشاف واحدة من الموظفات، فتح تليفونه ورجاها صور حفيداته الصغار. الست يلي التقت فيه تفرجت على الصور وتفاجأت وابتسمت هيك ابتسامة خفية وقالت له ما بقدر خبرك ولا معلومة عنهم، ما بقدر أحكي لك إذا هن موجودين عنا أو لا، بس اللي بنصحك فيه إنك تروح على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتقدم طلب هنيك لحتى تشوفهم.
واو.
وممكن إنه تقدر وقتها إنك تشوف حفيداتك. حس هو من ردة فعله إنه هي بتعرف شيء عن حفيداته،
في عندها معلومة.
إيه، وحمل حاله وراح وفعلا قدم طلب لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وقدر يشوف حفيداته بعد جهد جهيد بدار الرحمة. وبعدها بكم يوم طلع قرار إخلاء سبيل ريتاج بعد 8 شهور من الحبس والبحث.
يعني لحق يشوفهم بالميتة؟
شافهم بس مرة واحدة، شافهم هو والجدة، التقى فيهن مرة واحدة وبعدين قالوا له أنه فيك تقدم طلب مرة تانية لحتى تقدر تحصل حفيداتك، يعني تاخدهم لعندك وتجرب، ممكن يوافقوا ممكن ما يوافقوا. ولكن هو قبل ما يقدم هذا الطلب كانت ريتاج طلعت.
إجا إخلاء سبيلي 19/5/2024 هوني نادولي وطلعت، طلعت أنا لبرا يعني ماني عرفاني شيء ولقيت أولادي هوني صدمت، ولادي عم يحكوا، كانت بنتي الكبيرة هدى ما تحكي، هايدي عم تمشي وترغل وهيك بتقول سيارة ومحارم معطرة وتحكي. انصدمت انه هو هن ولادي يعني هاي ابدا صغيرة قريش ابدا ابدا ما عرفتها يعني ابدا مستحيل تكون هي. والكبيرة عرفتها يعني خلص انه عاملة علي شوي. اجت دغري قالت ماما الكبيرة هي متعلقة فينا كتير وخاصة بأبوها كتير متعلقة. الصغيرة ابدا ما والفت علي صارت تبكي ما بدها يعني ابدا ولا قربت ولا شيء ما بدها يعني انه بتطلع فيهم اذا كانوا عم يعملوا شيء وطلعت فيهم بيجمدوا بيجمدوا الاولاد يعني انا بنتي طلعت بتقول لي امانه لا ترجعيني لهنيك الكبير الصغير يقول لي ما انا واعي يعني ثياب بتقول لي لا ترجعيني لهنيك ماما وبس نمره على انه محل عمي حد منه ماما لا تفوتيني لهون ما بدي هون وطلعت كمان كان اكلي ضربه على وجهها هيك من هون شطب قالوا لي ان كانت كثير تخاف من المربيه تبع الدار.
أما عمار ومثل ما حكالنا ببداية الحلقة فاستمر حبسه لمدة سنة وثلاثة شهور وفرصته بالحياة والاجتماع بزوجته وبناته ما كانت حصلت لولا سقوط الأسد هديك الليلة يلي انفتحت فيها أبواب الزنازين على مئات آلاف المعتقلين والمخفيين قسرا والمغيبين عن أهليهم.
وصلت على البلد كانت أمي يعني أهلي أنا عديم بالشام وجايين لهون زيارة كانوا بهي الفترة. وصلت اجتمعت بأمي وبإخواتي بأهلي وجو رفقاتي هون كانت الفرحة دبل يعني غير أنه أنا طلعت من السجن أنا شفت اللي كانوا بيقدلي وشفت العالم اللي صار لي 7-8 سنين أنا ما بشوفها غير على التليفون يعني كل ياتنا اجتمعنا بنهار واحد شعور لا يوصف. أنا 15 يوم ما بطلع غرات البيت لقائي مع الأولاد شيء لا يوصف يعني أنا عم أقول لك هون يعني مدري الحمد لله رب العالمين يعني أنا هيك بدي أقول لك بس هاللي بدي أقول لك إياه لا بدي أقول لك إنه شو كان شعوري لأنه مش حقدر أوصف لك إياه أنا مدى قد ما حكيت لك لا حقدر أوصف لك اللي كنت أنا عايش فيه ولا حقدر أوصف لك أنا شو اللي صار فيه. الأولاد هلأ فعليا الكبيرة ما في مشكلة عليها متعودة علي يعني متذكرتني لأنه أنا كنت أخذها على الميتور وجيبها متذكرة يعني إنه هي كان عمرها قريب السنتين. أما الصغيرة كانت عم تدبدب يعني هون شهرين ثلاثة ولا بتقرب علي ولا شيء يعني أنا غريب حتى بلشت بس تتعود على وجودي أنا بالبيت لحتى شوي شوي إنه صرت أنا جبل البسكوت جبل البطاطا رغبة حتى أنا شو هي صارت إنه تستوعب إنه لحد هلأ يعني في شوي.
مين عم تتصلي؟
حزير.
بمين؟ قولي لي عجزت.
عم اتصل بزميلنا بشار ديب كونه صحفي متخصص بالاستقصاء الرقمي والمصادر المفتوحة وهو أكتر واحد اشتغل على فهم وتحليل الوثائق وقواعد البيانات يلي حصلنا عليها. أهلين بشار كيفك؟
أهلين ميس.
ليك جنبي سليم بده يسلم عليك.
أهلاً بشار أهلاً.
أهلين سليم.
تتذكر بشار من 7 شهور تقريباً لما كنا أنا وياك بالشام كنا عم نفتش بالوثائق وعم نشوف كل هالأوراق يمكن بعبرنا ما كنا متخيلين إنه رح نحط إيدينا وعيوننا عليها.
مزبوط ميس يعني هذا الشيء ما بنتسى عن جد كان شيء جدا غريب إني أنا وأنتي بعد كل هالسنوات الشغل اللي عم نشتغلها سوا مع بعض اجتمعنا جوات الشام وعم نشتغل صحافة استقصائية كان يعني بالحقيقة تجربة لا تنسى يعني كان تجربة هيك مليئة بالمشاعر بالذكريات وبتذكر اني كنا ساكنين قريب كتير من وزارة الشؤون الاجتماعية كنا كنهار الصبح نعدي من قدام الوزارة وانا هيك لما كنت عدي يعني واشرب قهوة بايدي اتخيل كيف كانوا الاهالي يجوا على الوزارة ويدوروا على اولادهم يسألوا على اولادهم وما ياخدوا اي جواب باحد النظام البائد. وبتذكر كمان كيف رحنا على مطار المزة السجن الجوية بمطار المزة ندور بين الوثائق ونصور الوثائق وعملنا شغل توثيقي كتير منيح يعني هونيك. وطبعا يعني كتير مهم ننوه ان نحن ما اشتغلنا بطريقة غير أخلاقية نحن الوثائق كلها يلي اشتغلنا فيها اللي صورناها تركناها بنفس المكان اللي وجدناها فيه، وهذا الشيء عم نقوله لأن هاي الوثائق ممكن بالمستقبل تستخدم بمسار العدالة.
ايه؟
وطبعا أنا هيك عم بحكي متحمس عن هاي الفترة، لأني يعني خلال فترة حكم نظام الأسد السابق ميس، يعني أنت بتعرفي سوريا كانت عبارة عن صندوق أسود، والزملاء الصحفيين التانيين اللي اشتغلوا بالعمل الاستقصائي خلال سنوات الثورة بيعرفوا هذا الشيء كمان كتير منيح. كان يعني الوصول للمستندات والمعلومات مناطق سيطرة النظام أمر شبه مستحيل، يعني حتى لما كان الوصول للمعلومة أو للوثائق ممكن نظريا، كان يعني مجرد محاولة الحصول على هالمعلومات مليانة بالمخاطر الأمنية اللي ممكن سبب يعني أذى بالغ جدا لأي شخص بحاول يسأل عنه.
بس هذا الشيء تغير بعد سقوط النظام بـ8 كانون تاني 2024.
مزبوط.
فجأة صارت الأفرع الأمنية ووزارات الدولة مفتوحة للكل، وبلشوا الصحفيين والصحفيات من كل مكان يتوافدوا على هاي الأماكن، وأنا وبشار كنا منهم.
طيب أنا هلأ صار عندي فضول أني أسمع منكم أنتوا اثنين عن تفاصيل هالوثائق وأنواعها وشو أظهرت لكم.
هلأ بالنسبة لتحقيقنا سليم، الوثائق كان لها نوعين. أول نوع هو الوثائق الورقية يلي هي المستندات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، المخابرات الجوية، محافظتي ريف دمشق ودمشق. وهي الوثائق يعني هي مطبوعة على الورق، عشان هيك عم نقول عليها وثائق ورقية، تظهر سلسلة تحويل الأطفال بين هاي الجهات اللي ذكرتها، الجهات الأمنية والخدمية، وصولا للملاجئ والجمعيات. ونحن تمكننا تقريبا من جمع يعني مئات من هاي الوثائق، وبنفس الوقت كمان تابعنا الوثائق اللي كانوا الزملاء الصحفيين اللي بيشتغلوا بوسائل إعلام تانية عم بنشروها على الإنترنت، وضميناها للأرشيف تبعنا اني بهدف نكون أكبر صورة ممكنة عن تداخلات المشاهد الأمنية الخدمية والبيروقراطية بهذه القضية. وتاني نوع هو الوثائق الرقمية. هلأ بعد أيام من التحرير رصدنا ظهور ملف جوجل درايف محتوي على حجم كتير كبير من البيانات. هاي البيانات كانت بغالبيتها ملفات إكسل، أو خلينا نسميها قوائم. من ضمن القوائم كان في لوائح بأسماء معتقلين بفرع المخابرات الجوية، وكمان كان في لوائح فيها أسماء مواطنين سوريين انقتلوا خلال فترة اعتقالهم. هلأ نحن اتبعنا مصدر التسريب وتواصلنا مع صاحبه، هو كان مواطن سوري من بين الناس اللي كتير اللي توجهت للسجون. هذا الشخص توجه لسجن المخابرات الجوية، كان عم بيدور على قرايبين المعتقلين، وبسجن المزة الجوية لقى 5 سيديات أو يعني أسطوانات خلينا نقول تحتوي على مئات القوائم يلي كان فيه أسماء معتقلين ومعلومات عن اعتقالهم وإضباراتهم وإلى آخره. ومن بين هاي المعلومات عن هدول المعتقلين كان في الناس اللي تم اعتقالهم مع أطفالهم بين عام 2013 وعام 2017. وهذا المواطن يعني تفضل الله يعطيه العافية بمنحنا كامل البيانات اللي كان بحوزته، وطلب مني الحفاظ على سرية هويته. هلا الملف كان محتوي على عشرات قوائم، ولكن كان في قائمتين بالتحديد كانوا مفيدات اكثر من البقايا.
كمان بتعرف شغله سليم، وبما انه عم نحكي عن الارقام بحب خبرك انه سجلت منظمات سوريه ودوليه بتقاريرها ما بين 3000 و4000 طفل سوري لساتهم مفقودين. ما انه واضح كم واحد منهم مات، ومو معروف كم واحد منهم تم فصله عن اهله وحجزوا بالمياتم. في محققين بالأمم المتحدة حكوا لنا أنهم لقوا حوالي 380 اسم لطفل وطفلة كانوا موجودين بالمياتم، وفريقنا قدر يراجع وثائق رسمية بأسماء ما يقارب 300 من الأطفال يلي انبعتوا على المياتم المختلفة بسوريا. هذا الملف اسمه ملف الإحالات الأمنية، بس نحن منعرف أنه ممكن يكون في عدد أكبر بكتير، لأنه آلاف العائلات لساتها بتدور على أطفالها، ولليوم ما حدا قدر يلاقي ويفحص كل الوثائق يلي موجودة بهاي المياتم.
طيب كيف ومتى طورت المخابرات السورية هالآلية وبلشت تستخدم الأطفال كورقة ضغط ومساومة؟
هلا رح أقول لك معلومة هي معروفة لكل السوريين سليم. النظام السوري يعد نظام مخابراتي بامتياز، يعني هذا النظام بيعتمد على المخابرات بشغله بكل شيء. هي المخابرات كانت حاكمة سوريا، وكانت هي تدير هي كانت يعني السلطة الظل اللي كانت تدير الوزارات. ومعروف ان بسوريا ما في بس فرع مخابرات واحد، في يعني العديد من الافرع يلي هي العلاقة بيناتها ما تعاونية قد ما هي تنافسية، بتنافسوا مين بده يثير اعجاب رأس النظام اكتر. فأنا تصوري إن استخدام الأطفال أطفال معتقلين كسلاح ضد أهاليهم أو كورقة تفاوض في عمليات تبادل الأسرى هو إجراء يعني قد يكون تم تطويره داخل أقبية المخابرات الجوية أو اعتماده بشكل واسع من قبل المخابرات الجوية بالتحديد بعد استيراده من فرق أمني آخر. أنا عم أقول هالحكي ليش؟ عم أقول هذا الحكي مشان أشرح فكرة إني مو كل المخابرات مو كل أفرع المخابرات بسوريا كانوا عم بيشتغلوا بهذا الموضوع بهي الطريقة، وحتى لو اشتغلوا ما كانوا عم بيشتغلوا بهذا المستوى اللي كانت المخابرات الجوية، يعني ما كان عندهم الأعداد اللي المخابرات الجوية أنتجتها. وهلأ بالنسبة للآلية، لما كان يقبض على شخص مع عائلته كان المحقق سواء كان برتبة يعني رائد عقيد عميد أو حتى مساعد ببدأ بالتحقيق مع أفراد العائلة، يعني بنحط هون كلمة تحقيق بين قوسين، ما كان تحقيق مثل ما يصير بباقي الدول هيك يسألوك أسئلة وأجوبة بس، يعني كان في عنف كتير وحالات تعذيب يعني بهاي عمليات التحقيق والاستجواب. وبعدها بيقدم نتائج التحقيق للعميد رئيس الفرق اللي بدوره بقترح إجراء معين، مثلا تحفظ على الأطفال للضغط على أهاليهم أو لاستخدامهم بملف تبادل الأسرة، برفع هاي المقترحات للواء رئيس الفرق يلي هو له الكلمة الأخيرة، ممكن يرفضون ممكن يوافق عليهم ممكن حتى يوافق عليهم ويضيف كمان المزيد من الإجراءات بحق هدول الناس المعتقلين.
طبعا في حال الموافقة على اقتراح التحفظ على الأطفال بيتم تحويلهم من المخابرات الجوية لمحافظ دمشق وريف دمشق، بعدين بيقوم المحافظ بتحويل طلب نقل الأطفال لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وداخل الوزارة نفسها ممكن يتنقلوا بين عدة مديريات مختصة. بعد هيك بتتواصل مديريات الوزارة مع الجمعيات والمنظمات والمياتم لإيجاد مكان ممكن أنه يستقبل هدول الأطفال، وخلال جميع المراسلات بين المخابرات والمحافظة والوزارة بيتم التأكيد دائماً على الحفاظ على سرية أسماء الأطفال وعدم تسريبها إلى الخارج.
نرجع لقصص ضيوفنا؟
إيه؟
طيب أنا رح أترككم معناته.
سلامات بشار.
أهلين سليم، ميت سلامة.
سلام بشار.
مانو 20/3 بال2024 اجت دورية على الباب، صاروا يسألوا مين معه جوال وكم واحد بالبيت، قام ندهولي وطلعت.
هاد صوت صباح الهرموش، معتقلة سابقة بسجون النظام.
ايه قام اخذ الهويات لبرا وشي 10 دقايق رجع قال مشو معي، قال العميد بده ياكن بس سؤال وجواب 10 دقايق ومنرجعكم. قام انا قلت له شان الاولاد رح خليهم هون بالبيت رح اطلع انا وانه حماتي. قام قال لي لا جيبي الاولاد هلا العميد بيشوفهم. قام دغري بيطالعكم 10 دقايق منرجعكم على البيت سؤال جواب. يعني مو بس انا، يعني كل البنات اللي كانوا بالسجن كان نفس الحكي، يقولوا له سؤال وجواب 10 دقايق ياخذوا العالم يضبوها بالسجن.
زياره العشر دقايق تحولت لتسع شهور. بربيع سنه 2024 اعتقلت صباح هي واطفالها الثلاثه وحماتها هدى العجمي، وبوقتها كانت أعمار أطفال صباح فواز وعمر وعنود تتراوح بين 3 سنوات و11 سنة.
بعد 20 يوم من الحبس أخذت المخابرات السورية الأطفال وبعتتهم على دار الرحمة، بس خلال هالعشرين يوم شهدوا الأطفال على التعذيب اليومي اللي تعرضت له أمهم وستهم بالمعتقل.
إجبار يعني في ضرب وكل شيء، لكن شو ويهددني بالولاد يطالعونا بالليل الساعة 2 بالليل على التحقيق يقول لي إذا ما بدك تحكي أنا رح جيب الأولاد، جيب ابنك الكبير قتله قدامك. يخاف أنا على الأولاد وقال له خلاص بحكي كل شيء. يقولوا لي اللي ماما ليش هيك وشك، قال له أنه ليش عم تبكي، قلت له أنه يضربوني. شو بدي قال له يعني بايني، يعني هنا بيسمعوا صوتي. صار يضربني بإضبارة وكفوف وشي بالجزمة كمان يضربني ويقول لي يلا بدك تقري بدك تقلي لي وين نعيم هيك. هلأ البنات اللي معي في معهم أولاد بس كمان بيفوتوهم على السجن بيحطوهم بالزنزانة 15 يوم 20 يوم بياخدوا الولاد على الميتة والنسوان بيخلوها معهم مشان الرجال تسلم حالها، يعني كلهم نفس القصة انه مشان الرجال تسلم حالهم.
كان مطلوب من صباح انها تعترف عن زوجها واقاربها من الرجال اللي اختاروا يحملوا سلاح ضد النظام السوري، ومنهم حسين الهرموش.
السلام عليكم يا حماة الدنيا.
خالها ومؤسس الجيش الحر ببداية الثورة السورية.
عسكريين ومدنيين، أنا المقدم حسين هرموش من ملاك الفرقة 11 قيادة الفرقة. أعلن انشقاقي عن الجيش وانضمامي إلى صفوف شباب سوريا مع عدد من عناصر الجيش العربي السوري الحر. ومهمتنا الحالية هي حماية المتظاهرين العزل المطالبين بالحرية والديمقراطية.
وقت سألوني عن خالي حسين الهرموش أو شو اسم شو بيقربك؟ قلت له ما بيقربني. ضربني قال لي لا بدك تقولي شو بيقربك؟ قام قلت له خالي. قال خالك؟ قام صار يضربني كمان. قلت له أي مات وقتلتوه يعني؟ بيضربوا يعني إنه خلص إنه بخصك هالمسلح بدك بيقتلونا وهي.
من كل العائلات اللي حكينا معاهن ما لقينا ولا أب عرف معلومات عن ولاده وهو بالمعتقل أو قدر يشوفهم، وهذا الشيء كمان اتطبق لحد كتير بعيد على غالبية النساء يلي كانوا ممنوعات يشوفوا ولادهم أو حتى يعرفوا وين هن موجودين. ظلت صباح معتقلة 9 شهور تحديداً ليوم سقوط النظام، وتنقلت خلال هاي الفترة بين فرع المخابرات الجوية وسجن عدرا وسجن كفر سوسة. أما حماتها هدى فاستمر اعتقالها 5 شهور، وبلحظة خروجها من المعتقل بلشت برحلة بحثها الطويل عن أحفادها بين مراكز الشرطة والمعتقلات ودور رعاية الأيتام.
طلعت بحالي لا يرثى لها، يعني أنا كنت لح أفقد عقلي من العذاب ومن القهر، من القتل، من الكلام البذيء اللي حكونا يا جوا على الحمامات. ما يخلونا نفوت نهائي، هلكونا بالتحقيق. واحد بيتحقق معه 2 بالليل، 3 بالليل، 4 بالليل، ما يخلونا ننام، ما نعرف النوم شو شكله. الأولاد لو ضلين بالفرع ماتوا.
بتقول هدى إنه لما أخذوا الأولاد منهم كان في لقاء أخير جمعهم بباحة السجن. وقتها خبروها هي وكنتها صباح إنه الأطفال ما رح يضلوا بالفرع.
فتحوا علي باب المنفذ، أطلعي على الباحة. طلعت لقيت صباح والولاد. قمت قلت له أنا كيف لجامعيني أنا وياها؟ قال بدكم تودعوا أولاد لأنه بدنا ناخذوا الأولاد منهم، بس ما عرفت وين بدهم ياخذوهم. وقفوا جنبنا شوي ويرد يفوتوا الجو. قمت أنا قلت له فوز عود حديهم. قلت له ليك ابني، قلت له إذا وين ما أخذوك، إذا صار لك تليفون أرضي جوال بتحكي مع جدك بتخبرهم إنه نحن وين وإنتوا وين، وبتدير بالك على إخواتك. أصحك حفظت رقم الأرضي، أنا رقم الأرضي 5 9 4. إيه بعد بجيب كم يوم فايت مصلح على الدار ليصلح أبواب خشب، وقايل فايت وراهم فواز قال لهم بدي ساعدكم. وقت اللي فايت يعني فايت ومسكر الباب قال له مشان الله يا عمو بوس إيدك بوس إجرك، بدك تخدمني على الخدمة. الولد فتح ما شاء الله، قال له بدي دق لي هالرقم وبدي أحكي مع جدي ضروري ضروري.
صار يسألني عن أهلي، قلت له والله أهلي بالسجن، ما حدا بيعرف عنه شيء. سكر الباب قال ابني هات لي الباسة وشد لي الباب. مشد الباب ابنه وأنا حكيت له، قلت له إنه إحنا بالسجن وأنا بالميتم بين رحمة بركن الدين حد جامع بالنور. أنا كان فيني أهرب بس مشان أخواتي كانوا بالشقة جوا، الشقة طويلة طويلة، كنا لحنا 300 بالشقة، وأنهم بيضحكوا على العالم بيقولوا للدار كلياته 300، كلياتهم صعبين وقسين. ضل هناك نتعاقب عقاب، بحطونا بزاوية منفردة، لا أكل لا شرب. لحنا بدنا نقوم نبوس إيديهم ونعتذر لتاني يوم نحت شو اسمه وننام نفس الأرنة على الأرض. وقت حكوا إنه أنا دقيت لجدي، هون ما بدون حدا يعرف إني هونيك.
أما جوزي خبر أخي، راح أخي بعت مرته وبعت بنت أختي صبية عمرها 25 سنة، راحوا على الدار. بالدار خالتي كله عامل لك هالحجابات، قالوا هالجلابيب للأرض متسترات بالدين. فاتوا لهنيك، أما شو بدكن؟ قالوا والله إلنا أولاد هون بدنا نشوفهم. مين الأولاد؟ قالوا فواز رحمة، عنود رحمة، وعمر رحمة. والله ما عنا هاي الأسماء. قال والله إن شاء الله الله بينتقم منهم يا رب. قامت قالت له مرت أخي شو هالحكي، شو ما أجاكم؟ قالت له الزلمة دق من هون وقال إنه الأولاد عندكم هون. قال بده الرقم الزلمة اللي دق. قاموا طلعوا. بعد ما طلعت أنا دق لي أخي، قال لي البسي بدنا ننزل نجيب الأولاد، لأن أطفال ما لازم. خالتي في هذا الميتم في كتير أولاد اختفت منه، في ناس لهلأ عم تدور على أولادها وبيكونوا كله شفتوها عبر النت والفيس. ونحن لو ما هالولد ما اتصل وقايل إنه نحن وين ولحقنا الموضوع، كنا أولادنا بزماننا ما شفناه.
خبرتنا هدى جدة الأطفال أنها تعرضت للابتزاز وانطلب منها مقابل بالليرات ذهب لحتى تعرف أي معلومة عن أحفادها. وبزيارتها الأولى رجعوا الموظفات بالميتم أنكروا وجود الأطفال عندهم.
نحن كان معنا واسطة مشان يمشونا الأمور. الله ما إجانا هالأسماء. رحنا على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وحتى الواسطة رايحة معنا يعني لهنيك. على الأولاد بالميتم ما بالميتم بالأخير قال إيه والله بالميتم بدار الرحمة. عملنا وراق وهي جبنا موافقة من الوزير مشان أبقى أزور الأولاد.
قدمت هدى وأخوها شكوى بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وقدمت طلب وصاية شرعية من القاضي إن هي تستلم الأولاد وتكون وصية عليهم ويطلعوا من الميتم. بالفترة هاي وخلال انتظار قرار الوصاية زارت أحفادها للمرة الأولى.
يطيف وقت شفت الأولاد خالتي ضليت 3 ساعات أبكي. قال الأولاد بالحفظ والصوم بس قدامنا خالتي يعني. وهاد فوز ما يسجر يحكي يقول لي ستي أنا، قال لي في شغلات خايف أحكي لك ياها. ضل عطول يقول لي خايف أحكي لك ياها. وكل ما روح أقول له إن شاء الله لحتى تطلعوا يا ابني وعم نشتغلكم وعم ندفع لكم مصاري. ومن هالحكي هاد حتى أنا وقت روح الميتم لاقي كدمات على وجه فواز. قل له يا فواز ليش؟ يقول لي ستي طرقت بالباب. يعني قل له عم نشتغلكم لح تطلع. قالت لي ياها إلي. قالت لي لا تعشميهم بالطلع أنتم مخبصين، لا تقولي لأنه طلعتهم قريبة. داري حطينا كانت حقق مع الأولاد وتضربن. حتى في ناس أدت بشهادتها أنه كانوا يسمعوا أصوات من الميتم.
خلال هالوقت كان وصل الرد على طلب هدى بالوصاية على أحفادها، وهاد كان محتوى واحدة من الوثائق اللي حصلنا عليها من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مديرية السياسات الاجتماعية، سري للغاية، إشارة لكتابكم رقم 1890 سين ألف، نفيدكم بعدم الموافقة على تسليم المدعوة هدى محمد عجمي أحفادها عنود عمر وفواز رحمة. يرجى الاطلاع مدير إدارة المخابرات الجوية بالتفويض رئيس الفرع 431.
وبوقت لاحق رجعت قدمت هدى طلب بيسمح للأطفال يروحوا يشوفوا أمهم صباح يلي كانت لساتها بالمعتقل.
أول ما شفتهم من لهفتي إلهم صرخت وابكي. حضنت الكبير وعنود بس ابني الصغير ما عرفني. أنا ما عرفته يعني، شفت الكبار وسلمت عليهم حضنتهم بس هداك الصغير ما عرفني. وأنا أطلع عليهم قلن وين ابني عمر؟ ما عرفته، مغير يعني مو فترة 6 شهور، مغير يعني لو كان أكتر من هيك يعني كان أصعب من هيك. وقام قالوا لي البنات، قالوا لي ما في غير هالولد، طولي له شعراته، شلون بدي أعرفه ابني ما ابني؟ إجيت رفعت شعراته لحتى طلعت بعيونه لعرفته إنه ها ابني عمر. صرت صرخ وأبكي وأدعي عليهم من أهلي، أنا خلص انحكم علي. إيه والله يوميت السجن كله النسوان يعني رفقاتي وهي كلهم صاروا يبكوا علي. وقد ما انقهرت علي قلت لهم ابني ما عرفني ولا انا عرفته. وقعدنا ساعتين لا يقرب علي لا يرقد يروح يلعب، يجي اخواته يقعدوا قدامي، يجي يوقف قدامنا ويروح.
تعرفي ميس، كلام صباح بخليني افكر بالاصوات اللي كانت تقول انه ارسال الاطفال على المياتم كان احسن من انهم يضلوا بسجون الاسد، وكأنه هالأطفال ما إلهم عائلات تسأل عنهم وتطالب فيهم مثل ما سمعنا بالدليل السابق وغيره من الأدلة يلي لقيناها بالوثائق.
إيه سليم مزبوط، بكتير مقابلات عملناها تكررت ملاحظات الأهالي عن عدم تعرف أطفالهم عليهم بالفترة الأولى، خاصة اللي صغار منهم. غير هيك تكررت شكاوى الأهل عن العنف اللي تعرضوا له الأطفال بالأفرع الأمنية أو بدور الأيتام. فواز اشتكى من الترهيب النفسي وأنواع العقاب المختلفة اللي كانوا بيتعرضوا لها بالميتم. وبنت ريتاج الكبيرة كان في علامة زرقاء على وشها لما طلعت من دار الرحمة.
مزبوط، بحلقتنا الثانية رح نتعمق أكثر بتفاصيل هالجانب وجوانب تانية لها علاقة بأنواع التعامل مع الأطفال حسب دار الأيتام اللي بتم إرسالهم عليه، ورح نحكي كمان عن الأثر النفسي اللي تركته هالتجربة عليهم وعلى أهاليهم.
يوم سقوط النظام السوري راحت عائلة صباح على دار الرحمة وقدروا يسترجعوا أولادهم، وبنفس اليوم انفك قيد صباح وطلعت من المعتقل. وبعد يومين قدرت توصل أخيراً لبيتها، ومثل ريتاج وعمار اجتمعت بأطفالها لكن بدون زوجها نعيم رحمة. نعيم كان عم يقاتل قوات النظام السوري ضمن فصائل المعارضة بريف دمشق خلال فترة اعتقالهم واحتجازهم بدار الأيتام، وقبل أسبوع واحد بس من طلعة صباح والأطفال ورجعتهم لبيتهم انقتل بفخ داعي. قوات النظام السوري أرسلت صندوق مفخخ لمكان تواجده، ولما انفتحه انفجر فيه ومات فورا. لا قدر يشوف زوجته ولا أطفاله ولا أمه، ولا هنن قدروا يشوفه.
قال لي نعيم مات. قلت له نعيم عمي ولا ابني؟ قال لي لا ابنك. فت لقيت الأمن والدولة كلها جوا، شفت ابني بس طرف دقنه منه، هذا راس مالوش أبدا، لحمه لهلأ على الحيطان عم بيت حماي. بقى سعفين الشاب وعمه، وقايم جوزي صار يدوروا على جثة نعيم، لقينا بقلب حوض. أواعي مالي ربي كما خلقتني، رايح ابني مليون شقفة. خالتي ويوم اللي بدهم يقتلوه الأمن منتشر من صدنا على الضيا، لأنه عارفين بدهم يقتلوه. لي إن شاء الله بشر ابن أنيسة يا رب، بشوف ولاده شقف ونتف يا رب. شكيتنا الله. في أكثر من هيك إجرام خالتي؟ ما في.
رغم كل المآسي اللي عاشوها عائلة رفاعي وعائلة رحمة، واللي لهلأ تارك أثر كبير عليهم، إلا أنه بالنهاية التم شملهم وقدروا يلاقوا أطفالهم. بس في عائلات تانية كتيرة لليوم مش قادرة تلاقي أطفالها أو تعرف وينهم، مثل ريم ترجمان.
ما في ولا واحد.
هذا صوت ريم، قاعدة بصالون بيتها محاطة ببناتها الثلاث، بس ناقصهم بهالجمعة ابنها الوحيد وجوزها. هم اثنين اختفوا ولليوم مش معروف وينهم، وبعدها عم بتدور عليهم.
كان راجع من الشام، كان بده ياخذ بناتي وكريم. قلت له لا ما تاخذ البنات، عندهم مدرسة ثاني يوم، خلص خذ كريم بس. وما رجع. كان على اساس بيروح وصل رفيقه وراجع، رفيقه بالغوطة ساكن. اختفى هو ورفيقه وكريم. دقت لبيت حماي لأخوه. يعني كله يعني بهداك الوقت ما في حدا فينه يسترجي يطلع من البيت، فما قدرت اطلع من البيت تدور عليه لأن الشوارع فاضية والكهرباء مقطوعة، يعني كله ظلام. فما ما يعني يوميتها بالليل ما قدرت نتصرف شيء أبدا. استنينا تاني يوم وبلشنا بقى منروح من فرع لفرع، في أمن الدولة، في العسكري، الجوية، السياسية، هدول كله فتلناهم. ودخلت الفروع كتير بشعة، نسألهم هن دغري يستنكروا يعني إنه كيف إنه في طفل بالموضوع، على أساس إنه هن ما بياخدوا حدا معه طفل، يعني طفل وراح مني ومع أبوه. يعني حتى أنا ما عدت يعني ما تسأل بأبوه، عرف سيب زوجي إنه بس بدي ابني. بعد فترة ما بعرف شو خطر لي إنه لازم دور بالميتم. طلعت على الشام، فتلنا بكذا ميتم. كل ما فوت على ميتم أحكي لهم القصة، طبعا مستحيل إنه يكون عنا، يعني لما أحكي لهم إنه هو كان مع أبوه ونفقد ليكون الولد مثلا عندكم، ينكروا الموضوع وما يورجوني طبعا أطفال لأنه هذا ممنوع. يعني أنا أطلب منه ورجوني الأطفال اللي عندكم بهذا السن، ممنوع.
ما منعرف إذا من هون لنهاية هاي السلسلة رح تكون ريم عرفت أي أخبار عن ابنها وزوجها، بس منعرف منيح أنه كل هاي العائلات عم تطالب بصوت عالي بالعدالة لأطفال المفقودين ويلي التقوا. العدالة يلي بالنسبة إلهم ما بتوقف عند لم الشمل وبس، وإنما بمحاسبة كل مين شارك بجريمة الفصل القسري وفعل الابتزاز. ولحتى نقدر نحكي ليش العدالة مطلب مهم، لازم نفهم دور كل حدا شارك بهي الجريمة.
كانوا جايين ياخذوني إلي وأخذوا أنا وبنتي، حطوني بالمنفردة أنا وبنتي.
هذا صوت مجد، طبيبة وأم لطفلة اسمها ماريا، اعتقلت هي وياها سنة 2016. بوقتها كانت ماريا لساتها عم ترضع، وبعد شهر فصلوها عن أمها بهدف الضغط عليها.
طبعا المنفردة متر بمتر، هاي هي المنفردة، ما فيها حتى حمام جوا، ما فيها برد، الدنيا كانت أول الربيع ولا شيء. البنت صرت لفلها كياس نايلو. البنت مو نطفانة يعني، والبنت بدها حليب. هون أنا صرت طالب إنه البنت تطلع. أعطيتهم أرقام أهلي، قرايبيني، أي حدا من جهة أهلي، لك شو ما كان وسطوها بس أهلي. يعني كنت عاقبوني عاقبوني، بس هاي البنت شو ذنبها؟ ما غفروا لها لأنه بنت صغيرة، إني عم يعاقبوها لأنه أبوها سوى شيء مشان اسم أبوها. بتفاجأ بعد ما مرق هذا الشهر، اجوا اثنين على قلب الزنزانة، فتحت الباب الزنزانة واجوا هدول الشابين سحبوا البنت واجوا يعاقبوها. هن يشدوا البنت تشد، هن يشدوا البنت تشد. هون صار في صراع، أنا جوا والشابين على الباب بدهم ياخذوا البنت، والمساعدين برا ويقولوا لي فوتي، والبنت ما تتركني متمسكة برقبتي. هون أخذها غصبا عنا، شد لا إيدها هيك وأخذها. هون قالوا لي SOS، بس قالوا هالكلمة والبنت صرخت وبكت وراحت، ولا عاد عرفت شيء.
حجز ماريا وفصل القسري تورطت في واحدة من أكبر المؤسسات الدولية لرعاية الأيتام العاملة بدمشق خلال سنوات الحرب بسوريا ولليوم، قرى الأطفال SOS، واحدة من أشهر وأضخم المؤسسات يلي بترعى الأيتام حول العالم، والممولة من دول وأفراد بأوروبا وأمريكا وكندا.
بحلقتنا الجاي رح نسمع القصة الكاملة لمجد وبنتها، ورح ننتقل للحديث عن دور رعاية الأيتام المختلفة اللي تورطت بقضية الإيداعات الأمنية للأطفال، وكيف كانت تتعاون مع المخابرات السورية. رح نسرد لكم تحليل مفصل للوثائق السرية اللي حصلنا عليها المتعلقة بالمخابرات السورية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ودور الأيتام.